المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، منك على كل شيء قدير. روى الحميري بسند صحيح عن علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن في كتاب وكان الإمام في السجن صلوات الله عليه: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. وروى الكليني عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدلا ولا له مثيل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، من غير طلب منه يعني للفضل ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. صلوا على محمد وآل محمد. في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، كذلك في الدروس للشهيد الأول، إن شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت في 25 رجب سنة 183 للهجرة، وبهذه المناسبة إن شاء الله يوم الاثنين مساء ليلة الثلاثاء مساء يوم الاثنين بعد العشاءين هناك مجلس عزاء بهذه المناسبة. يوم الخميس القادم هو آخر جمعة من شهر رجب، وكما ذكرت في خطبة سابقة أنه يستحب صيام 3 أيام من الشهر، والمؤكد منها أول خميس وآخر خميس والأربعاء الذي يكون في أول عشرة، أول أربعاء في العشرة الثانية عفوا، أول أربعاء في العشرة الثانية من الشهر. أيضا يصادف يوم المبعث النبوي صلى الله على نبينا وعلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وأيضا فيه ثواب الصيام في ذلك اليوم، وفي الرواية أنه يعدل صيام 70 سنة يوم الخميس القادم. في أعمال كثيرة بالنسبة إلى ليلة المبعث ويوم المبعث. ليلة المبعث زيارة أمير المؤمنين وصلاة 12 ركعة موجودة في المفاتيح ودعاء اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، وكذلك من جملة أعمال يوم المبعث زيارة النبي وأمير المؤمنين والغسل، وهذا الغسل لا يغني عن الوضوء، يحتاج إلى ضم الوضوء إليه. وفي صلاة 12 ركعة أيضا مذكورة في مفاتيح الجنان، وهناك بعد الانتهاء من 12 ركعة هناك بعض السور والأذكار التي تقرأ بعد الصلاة. ستقام دورة في المسجد، الدورة لأكثر المراحل تنتهي نهاية الأسبوع القادم، فقط المرحلة الثانوية بعد أسبوعين إن شاء الله ينتهي، وبعد 8 أيام إن شاء الله يوم يعني في الأسبوع مو هذا الجاي اللي بعد، يوم السبت والأثنين والأربعاء من الساعة 5:30 إلى 6:30 دورة خاصة لتعليم الوضوء للمراحل من الصف الثالث إلى الصف الثامن ابتدائي اللي في المدارس في هذه المرحلة العمرية، دورة خاصة لتعليم الوضوء وبصورة عملية، فمن يحب أن يشارك إن شاء الله المجال مفتوح ما يحتاج إلى تسجيل أو شيء، كل من يحب يكون يأتي بولده في تلك الفترة من الساعة 5:30 إلى 6:30 من يوم السبت والاثنين والأربعاء. في بغداد يوم أمس وقع 3 انفجارات في منطقة شيعية، 2 منها في السوق وواحدة بجوار إحدى الحسينيات، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا وجرح 82 شخصا معظمهم من النساء والأطفال إلى أرواح الشهداء الفاتحة. أحب أن أنوه هنا أيها الأحبة إلى أنني غير غافل عن كثير من الانفجارات التي تجري في العراق خلال أيام الأسبوع، ولكن حيث أن بعضها قد يقال أن طابعها سياسي مثلا تستهدف مراكز الشرطة أو غير ذلك، وهؤلاء مثلا لهم طمع في السلطة والقضية قضية سياسية، فأنا لا أذكرها وإن كانت هي في الحقيقة يعني كثير منها لا يخلو من قصد طائفي، ولكن أنا لا أتطرق لأنه قضية قد تكون قضية سياسية وأنا لا أريد أن يعني أقحم القضايا اللي هي يعني مشكوكة أو مثلا قد لا تأخذ طابع المنطلق الديني، ولكن في مثل الانفجارات التي تقع في الأسواق وقرب الحسينيات وقرب المساجد، هذه إذا لم يكن المنطلق والدافع الطائفي هو الأساس على الأقل له تأثير كبير في الدافع، وهذا بس مجرد تنويه حتى بعض الأخوة أحيانا يجدني أن لا أتطرق إلى ذكر بعض الشهداء الذين بعض الأحداث كما في الديوانية مثلا كما حصل في الأسبوع الفات أو غير ذلك. أيضا أنوه بأهمية دفع الصدقة لزوار الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحر في هذا الصيف، يفدون كثير منهم مشيا على الأقدام إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليه في هذا الحر، لأحدنا يمكن لو قيل له أنه مثلا تذهب أي مكان، لا أقول هذا المسجد أي مسجد، قيل له المسجد الآن ما في كهرباء تتحمل مثلا ساعة بدون كهرباء، لعله أغلب يعني واتكلم حتى عن نفسي لعله ما نتحمل هذا الشيء، ولكن هؤلاء في هذا الحر الشديد يمشون ومع المخاطر مع المخاطر التي تحدق بهم من التكفيريين والمجرمين من كل صوب، فلا تنسنهم بالصدق. سأحاول إن شاء الله الجمع بين مناسبة استشهاد الإمام الكاظم وحديثي حول مصادرة مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتقديس العلماء بما هو أكثر من شأنهم، إن شاء الله أحاول أربط الموضوعين مع بعض. أساس العلاقة بين الله عز وجل وبين خلقه هي العبودية لله، العبادة والطاعة والمعرفة، كلما بلغ الشخص رتبة أعلى في هذه المجالات كلما كان أقرب من الله عز وجل حتى يصير في مثل يعني مثل النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، طبعا لا أقصد أشخاص يصيرون إنما أقصد الإنسان يبلغ ذلك المقام، وذلك الإنسان وذلك المقام لا يبلغ إلا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أن هناك شخص يمكن أن يبلغ هذا المقام، حينما الإنسان يكون في قمة الارتباط بالله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا تنزل في هذا الخصوص يكون أشقى الأشقياء وفي أسفل درك من الجحيم. أساس تلك العبادة هي الدين والأوامر والأحكام وغير ذلك التي تأتي من الله عز وجل، الصراط الذي يحدده الله عز وجل لخلقه وهو ما نسميه بالدين، وهو ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الصراط الذي يريده الله ويحدده. وأساس الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى هو ما يرتبط بالحجة. لن يقبل منه دين الإسلام لأنه لن يقبل برسول الله صلى الله عليه وآله. ومن لم يقبل الحجة سواء كان نبيا أو إماما فهذا في الحقيقة ترك الطريق الذي أراده الله عز وجل لخلقه. في الحديث الذي صدرت به الخطبة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يصرح أن الحجة هم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. هم عروة الدين الوثقة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لم تقل هذه العبارة إلا بعد تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن قوام الدين قائم على الشخص والإنسان الكامل، الإنسان الذي يبلغ الدرجة العالية وهم صفوة الخلق، ولا يكون هذا المقام إلا لتلك الصفوة من الخلق، نبينا صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويبلغ ذلك المقام الذي يكون رضاه رضا الله عز وجل، سخطه سخط الله عز وجل، طاعته طاعة الله، معصيته معصية الله. كل شيء في ما يرتبط بأمر الدين يكون مرتبط بالله عز وجل. يبلغ من المقام ما تشير إليه الفقرات التي صدرت بها الخطوة حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من نعم الله عز وجل على عباده أنه لم يوجب عليهم أن يعرفوا المقام الحقيقي للحجة على الخلق للنبي والإمام، وإلا لم يدخل أحد الجنة والكل كان في النار. إنما الله عز وجل أوجب عليهم الحد الأدنى مما يمكن أن يعرفه الإنسان البسيط، أن هذا تجب طاعته، هذا المقدار يمكن يفهمه الإنسان البسيط، يمكن أن يفهم أن هذا لديه أحكام الدين، كل ما يرتبط بالدين تأخذه من هذا الشخص وهذا الإمام المعصوم وهذا النبي المعصوم، هذا المقدار يمكن أن يفهمه، يمكن أن يفهم أن هذا لا يصدر منه خطأ، لا يذنب ولا يخطئ، هذا يمكن أن يفهمه، وهذا المقدار هو الذي الحد الأدنى الذي أوجبه الله عز وجل. هذا لا يعني عدم وجود مقامات أخرى رفيعة للنبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما لا يعني أن يحق للإنسان الجاهل الذي لا يعرف تلك المقامات أن ينكرها ويقول أنها لم تصدر وكيف أن هذا يصدر، لأن هذا الإنسان القاصر في عقله كيف يمكن أن يدرك عقل المعصوم عليه السلام؟ أين عقل هذا الخلق وعقل الإمام المعصوم صلوات الله عليه؟ هنا أشير إلى الحديث الذي ذكره الصفار وأحاول استشهد بأحاديث الإمام الكاظم صلوات الله والسلام عليه، إما أكثرها صادرة من الإمام صلوات الله عليه. الحديث يرويه الصفار بسند صحيح وكذلك الكليني عند جمع من علمائنا عن الإمام الكاظم عليه السلام، كتب في رسالة، رسالة لعلي بن سويد: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل، وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلنا على أي وجه، لما قلنا وعلى أي وجه وصفة. لا تقول هذا باطل وهذا ما صدر، قل ممكن أنه صدر تقي، يمكن يكون كان في المجلس أمر معين كذا خفي علينا الظروف المحيطة بكلام الإمام. لا تنكر، لا تفتح باب الإنكار على أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مع أن هناك روايات شريفة في فضل مقاماتهم إلا أنها ليست إلا بالشيء الحقير والصغير في مقام مهم الحقيقي وشأنهم الواقعي. الصفار يروي بسند صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم أنه سمعه يقول: لو أذن لنا لأخبرنا بفضلنا. لو أذن لنا، لو أذن يعني هذا الذي أمامنا ونحن أحيانا نعجز عن إدراكه، هذا الذي نعجز عن إدراك، هذا شيء مما أذن لهم، أما ما لم يؤذن لهم فهذا أكثر بكثير. علي بن جعفر قلت لاحظوا باب العلم من أصعب وأدق الأبواب فيما يرتبط بمقام المعصوم، باب علم المعصوم. علي بن جعفر يقول للإمام العلم من؟ قال العلم أيسر من ذلك، العلم أيسر من ذلك، ما للمعصوم أكثر من هذا بكثير. حديث آخر بنفس السند الصحيح عن علي بن جعفر عن الإمام الكاظم قال نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نؤمر، نعطي بمقدار ما نؤمر من الله عز وجل، يلتزمون حدود الله عز وجل في عطايا. أنا أشير فقط وإن شاء الله على عجالة بعض ما روي عن الإمام الكاظم صلوات الله السلام عليه من بعض مقاماتهم التي وردت، هذا مما أذن لهم وصدر في تحدثهم مع الملائكة وتحدث الملائكة معهم وتحدث والحديث عن الله عز وجل وحديث الله معهم. عن الإمام الكاظم يروي الصفار بسند صحيح الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون. أيضا في استئذان الملائكة من الإمام المعصوم في كل أمر يؤمر به، الصفار يروي عن الكاظم عليه السلام ما من ملك يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه، أولا يعرض على الإمام بعد ذلك يصدر، لا ينفذ قبل أن يعرض على الإمام عليه السلام. وإن مختلف الملائكة كما في الزيارة الجاء مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر. مقام ثالث وأختم به حتى أتطرق إلى مسألة مصادرة مقامات أهل البيت وفيما يرتبط بتقديس العلماء في أكثر من شهرين. الصفار والكنيني يرويان بسندين صحيحين، وهنا أنا أذكر النص عن الصفار طبعا ذاكر في موضعين في كتابه البصائر، إنما هلك من كان قبلكم بالقياس، ما أخذوا الدين أهل البيت من النبي صاروا أخذوا بالقياس الذي قال به أبو حنيفة وغيره، وإن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته، ثم قال وتستغيثون، هذا مقام الاستغاثة، في رواية أخرى تستعين كلها بمعنى واحد، أحد الأدلة على الاستغاثة بالمعصوم هي هذه الرواية، وتستغيثون به وبأهل بيته بعد موته، بعد الموت مو في حال الحياة، وإنها مخبية عند أهل بيته حتى تلك الأحكام حتى أن فيه الأرش خدش الكف، ثم قال إن أبا حنيفة لعنه الله ممن يقول قال علي وأنا قلت. لاحظوا أيها الأحبة، طبعا واحد قد يستغرب يقول كيف هذا الإمام صادق، هذا حديث صحيح وصادر عن الإمام المعصوم عليه السلام، لا أحد يستغرب، ما ورد من أهل السنة في حق أبي حنيفة أعظم من هذا بكثير. أنا فقط أقرأ لك شيء قصير، ها فيما ورد من أهل السنة، راجعوا تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، هناك يقول أن أبو حنيفة استثيب من الردة، بعضهم قال أنه تزندق يعني خرج عن الدين أصلا كفر، قالوا بكفره، وبعضهم كما يذكر الكامل بن عدي طبعا غير مسألة أن هذا ضعيف وقالوا هذا بثقة وكذا، بعضهم مثل شريك يقول لأن يكون في كل ربع من رباع الكوفة خمار يبيع خير من يكون فيها من يقول بقول أبي حنيفة، هكذا يقول. وحماد بن سلم يقول كان أبو حنيفة شيطانا استقبر آثار رسول الله يردها برأي، هذا بعض ما جاء وتقدرون تراجعون. على كل حال لاحظوا في هذا الحديث، هذا الحديث غير مسألة الاستغاثة، الإمام يقول بأن من يقول في قول واحد مقابل قول أهل البيت قال علي وأنا قلت، الإمام ماذا هنا يلعنه، من يقول قال علي وأنا قلت هذا مستحق في كلام الإمام للعن. هنا أتطرق إلى بعض ما جاء حول تقديس العلماء وفي خصوص هذا التوسل. قرأت طبعا قبل فترة، الآن أنا لا كما ذكرت لا أحب أن أتطرق إلى المصادر وأقول اسم المجلة واسم الكتاب وكذا، لأن الغرض هو إيصال الفكرة. قرأت في بعض المجلات البعض يقول كنا نتوسل بالعالم الفلاني إلى الله وإلى أهل بيتي لقضاء حوائجنا. صار التوسل بمن؟ بدل ما يكون بأهل البيت صار التوسل بالعالم. يعني تركنا هذا الباب، باب الرحمة الكبير الذي أمرنا بالرجوع إليه. هذه مصادرة لمقامات. حتى إحنا لا نتكلم أيها الأحبة، لا نتكلم في هذا الخصوص أن هذا والله تريد تتحدثني في بعض هذه المقامات أن هذا مثلا قد يكون جائز. لا، إحنا نتكلم في أن هذا الحديث وهذا الإنزال من المقام وأيضا جعله لعالم آخر كيف يقلص المسافة بين العلماء وبين أهل البيت، حتى أن الإنسان عادي يظن كأنما هي أشياء بسيطة، يعني الفوارق بسيطة تكون بينهما. وبعضها من المصادرة المحرمة لمقاماتهم. فيما يرتبط بالألقاب ذكرت ذلك سابقا، من الألقاب اللي أنا قرأتها خلال فترات، بعضهم يلقب بعض العلماء يعقبه سيد الشهداء، بعضهم يقول الحجة ابن الحسن فلان، بعضهم يقول، وأنا قرأت هذا في إحدى، حينما كنت أدرس في قم قرأت إحدى الصحف الإيرانية وهي في مقام الثناء إن بعض الجمعية كذا في ماليزيا أو إندونيسيا هناك خاطبت بعض العلماء، خاطبته بلقب أمير المؤمنين، وهذا اللقب أساسا هو خاص بأمير المؤمنين، حتى الأئمة ما قبلون أحد يطلق هذا اللقب على أي واحد منهم. هذا موجود يعني معروض، أنا لا أتكلم شيء من فراغ أيها الأحبة، هذا موجود. وكلما نحن نقينا أنفسنا وجعلنا الفاصل فاصل كبير أصلا لا يمكن قياسه بين أفضل عالم وبين المعصوم عليه السلام، هذه لدينا مسؤولية نبقي هذا الفاصل وهذا الحد الكبير الذي لا نعرف مقداره، لأننا لا نعرف مقدار يعني منزلة المعصوم عليه السلام. من الجملة المقارنات هذه إبراهيم الزمان، حسين العصر، زينب العصر وغير ذلك، حتى فيما يرتبط بلقب الإمام، مثلا يقولون الإمام الخوي، الإمام الحكيم، الإمام الخميني، هذه تطلق هذه الكلمات، هذه في الحقيقة إطلاق لقب الإمام أيها الأحبة. ما نتكلم كما ذكرت أنه هل يصح أو لا يصح، أنا أتكلم عن الأثر الكبير. حتى بعض العلماء أنا مصرح الآن قال أن هذا ما ينبغي أن يقال أبدا لأحد، فقط المعصوم يقال له. قبل يومين وأنا في دورة صيفية في المسجد مريت على بعض الفصول، أحد الأخوة المدرسين كان يعلمهم، يقول من حافظ أسماء المعصومين، كان درس عن المعصومين عليهم السلام، وهنا مسؤولية إلى الآباء. للأسف بعض الأولاد ما في لعبة من هذه الألعاب والأجهزة هذه، ما في لعبة محافظها اسم اللاعب وهذا اسم اللاعب الفلاني، ما في اسم لعبة كرتون ما يعرف أبطالها، وبينما اسم المعصوم ما يكلف الأب نفسه. قد يقول شخص أن طريقتكم في التعليم هي طريقة مثلا مو مشوقة، لا أبدا، طريقتنا في التعليم نفس طريقة المدارس، ولكن نفس المدارس، ولكن في المدارس الأب ما لا يمكن يقول له والله أنا ابني ما أتركه أنه ما يذهب إلى المدرسة، لا، يقول هذا مستقبله وكذا. زين مستقبل دينه وين صار؟ يسأل في قبره عن الإمام المعصوم، هذا أول ما سيسأل عنه بعد النبي، من هو إمامك؟ إذا ما عرف إمامه شنو يعرف هذا؟ هاي مسؤولية من تكون؟ مسؤولية الأب والأم، هاي بالدرجة الأولى مسؤوليتهم، الدورات تساعد شيء آخر ما هي مسؤوليتهم. على كل حال هنا قال من بعد الإمام السجاد، يسأل بعض الإمام السجاد قال من هو الإمام بعد الإمام السجاد، واحد قال الإمام خميني، طفل ليش؟ أنا أريد سبب ما هو، لأن هذه كلمة الإمام عنده صارت لما هذه الكلمة تقترن الإمام كذا والإمام كذا وشخصية أخرى، حينما يأتي هذان الإسمان عند بعضهم هو يظن أنه شيء بسيط أو مثلا فارق بسيط، يصير عند هذا الخلط، وأيضا يصير هذا الخلط حتى عند الكبار. إطلاق هذه الألقاب غير صحيح أنا أقول، وأنا يعني ألتزم قول مثلا السيد الخميني ولو دارج كثير لهذا السبب، لهذا السبب حتى هذا الفاصل يبقى موجود. بعضهم حتى يقول جاء الإمام وذهب الإمام، وهو يقصد السيد الخميني قدس سره، حتى من دون ما يقول حتى الخميني يقول الإمام والإمام بهذا، يعني بهذا هذا أراه من الأخطاء الكبيرة التي تجعل الفاصلة بين المعصوم وغير المعصوم كأنما هي فاصلة اعتيادية. ثم أختم بهذا وأعتذر عن إطالة في هذا الخصوص. في ما يرتبط بالصلاة على النبي وأهل بيته. كنت في بداية دراساتي في قوم، أحد الآن لا أتكلم ما هو منطلقه، ما يهمني منطلق ما هو، أنا ناقش الفكرة، شخص قد يكون توجه حتى ليبرالي، قال بأن أنه أنتم، وهذا كان دارج ولعله حتى إلى يومنا هذا دارج، يقول أنتم لماذا حينما يذكر النبي صلى الله عليه وآله تصلون عليه مرة واحدة، وحينما يذكر السيد الخميني تصلون ثلاث مرات؟ هذا كان الإشكال. بعضهم، ولاحظت أنا كنت أستمع إلى خطاب أكثر أئمة الجمعة الذين ردوا، ماذا في الحقيقة كان تهرب من الإشكال. بعضهم ماذا قال؟ قال نحن لا نقول اللهم صل على السيد الخميني وآل الخميني، بل نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يخالف، ما اختلفنا، ولكن احنا ما جاوبت على الإشكال. حينما يأتي شخص، أقول حينما يأتي شخص، الآن لو افترضنا أي واحد عالم إمام مسجد يدخل هذا المكان، حينما يصلى عليه يصلى عندما يذكر النبي يصلى ثلاث مرات، وحينما نفترض دخل المولى عجل الله فرجه وصلينا عليه مرة واحدة، ماذا تفهم هذا؟ شنو؟ أليس هذا في الحقيقة أن تفضلت؟ هذا نوع من التفضيل، هذا لأن حينما يذكر غير مسألة الذكر، هذا في نوع تكريم. بعض الناس هكذا مثلا يقول هذا لقربه لمنزلته، في نوع من التكريم. ولهذا يجب في سلوكنا أن نحفظ هذا الفاصل البعيد، هذا الفاصل بعيد جدا جدا، قلت لا يمكن تبلغه عقولنا لأننا لا ندرك مقام المعصوم. لنحفظ هذا الفاصل، فإن هذا فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وامتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بين مسالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين اهد الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.